القيادات السيئة. كيف دافع الحسين رضي الله عنه عن مبدأ حق الأمة في اختيار حاكمها، وكيف دمر شنجول الأندلس وحولها إلى دويلات فوائد.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان. وحلقتنا اليوم تدور حول سوء اختيار الحاكم. سأبدأ معكم اليوم ابتداء من هذه الحلقة في سلسلة حلقات تتحدث عن السلطة، عن النخبة، عن العلاقة بينهما، عن أثرهم على الأمة، في سلسلة حلقات، مجموعة حلقات في هذه المسألة. وحلقتنا اليوم تتحدث عن القرار المصيري الذي يؤثر دائما في الأمة، قد يؤثر تأثير سلبي شديد أو إيجابي بشكل شديد، وهي مسألة اختيار الحاكم. يعني لما يكون الحاكم مستوى وسط الأثر لا ليس واضحا، لكن عندما يتم اختيار حاكم صالح متميز مثل الذي حدث عندما اختار سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، اختار بمشورة من رجاء بن حيوة هذا العالم الجليل العامل، وكان وزيرا عند سليمان عبد الملك، فنصحه أن يولي بعده عمر بن عبد العزيز، وفعلا تولى عمر بن عبد العزيز الحكم بعد سليمان بن عبد الملك، فكان اختيارا موفقا، جنت الأمة ثمار المباركة. فإذا كان الحاكم صالح متميز النتائج عالية جدا، رأيناها في التاريخ ونراها في الواقع اليوم. لكن حديثنا اليوم نود الحديث عن حجم التأثير السلبي لاختيار حاكم سيء لإدارة شؤون البلاد. احنا لما نتكلم عن حاكم سيء ليس بالضرورة أن مرجع السوء هو سوء النية، سوء الطوية كما يقولون، خبث النفس، لا، قد يكون على صلاح في نفسه ويكون فعلا راغب رغبة صادقة في خدمة الأمة وبلده والناس، لكنه لا يملك مؤهلات ومهارات الحكم الرشيد. وذلك أنا حدثتكم في برنامجي أسرار القيادة النبوية، حدثتكم عن القادة السيئين وبينت لكم أنهم أنواع وليسوا نوعا واحدا. دعونا نستعرض معكم ونذكركم بأنواع القادة السيئين. القادة السيئين ثلاث أنواع. قد يكون القائد السيء أهدافه سيئة، القادة الذين أهدافهم سيئة هؤلاء قادة سيئين، لأن نيتهم سيئة، أهدافهم سيئة، نظرتهم للحياة سيئة، فبالتأكيد كل ما ينتج عنها سيكون سيئا. وقد يكون أهدافهم جيدة لكن أخلاقهم أو قيمهم سيئة، عندما تكون القيم سيئة والأخلاق سيئة أيضا النتائج ستكون مدمرة وكارثية. وقد يكون القائد أهدافه جيدة وحتى أخلاقه جيدة ومع ذلك يعتبر قائدا سيئا عندما تكون كفاءته ضعيفة. فالقادة السيئين من أنواعهم ذوي الكفاءة الضعيفة أيضا يعتبروا قادة سيئين. يعني ما يهمني ما هي نيته، حتى ما يهمني ما هي أخلاقه، في النهاية النتائج هي الحكم. علمتني الحياة سواء في العمل الإسلامي أو في السياسي أو في غيره أن النتائج في النهاية هي الحكم، هذا الذي بيننا وبين الناس، هذا الذي بيننا وبين القادة، فنحكم عليهم بنتائجهم، نياتهم هذه عند الله عز وجل ما عندنا شغل فيها. فإذا هذا هو المبدأ الذي نريد أن ننطلق منه. إذا لما نقول قائد سيء أو اختيار حاكم سيء، احنا ما قاعدين نطعن بالضرورة في نيته أو في أخلاقه، لكن قد يكون بسبب ضعفه، وقد يكون بعض الناس تجتمع فيهم كل الأمور، نية سيئة وأهداف سيئة وقيم سيئة وضعف كفاءة، وعندها تكون مصيبة المصائب على الأمة. كانت قاعدة القوي الأمين، هي القاعدة التي يستند لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يختار الولاة والعمال الذين يديروا الزكاة ولا غيرها. ورد هذا طبعا هذا المفهوم القوي الأمين صار منهج في السياسة الشرعية، وهو مأخوذ من مقولة ابنة الشيخ الكبير صاحب مدين عندما قال لموسى عليه السلام، قالت البنت قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن هذه هي صفات الحاكم القائد المسؤول في أي عمل، قوي وأمين، وهذا الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وصار منهجا للأمة من بعده. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه، استعمله على قيادة الحروب منذ إسلامه، وقال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إن خالدا سيف سله الله على المشركين. كان موجود أبو ذر رضي الله عنه أصلح من خالد في ناحية الإيمان، في ناحية الأخلاق، في ناحية الدين والصدق، لا شك هو أعظم من خالد بإجماع العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر ما أظلت الخضراء، يعني الأرض، ولا أقلت الخضراء السماء يعني، ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق من أبي ذر، من أصدق من مشى على الأرض. وبالإضافة إلى صفات كثيرة في تميز أبي ذر، لكن أبو ذر رضي الله عنه ما استكمل شرطي الولاية، كان معه شرط واحد فقط وهو الأمانة، كان أمينا، أمانة بمعنى النية الصالحة والعلم الشرعي والتقوى، هذه موجودة فيه. لكن خالد رضي الله عنه كان معه شرطان، كان معه شرطين، كان معه الأمانة والكفاءة في الحرب. طبعا هو تولى قضايا الحرب، ففي كفاءة الحرب كفو، في الأمانة كانت أمانة خالد بالتأكيد أقل من أمانة أبي ذر، لكنه عنده أمانة كافية، وحط معاها أنه أكفأ من أبي ذر في قضايا الحروب. وأبو ذر ما كان عنده الصفات القيادية، قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، يعني إذا في اثنين أنت مع واحد آخر هو الأمير وليس أنت، ولا تولين مال يتيم، لا تدير أموال اليتامى، لأنه منهجيته في إدارة الأموال كانت خطأ وبالتالي سيضيع أموال اليتامى. إذن كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا المنهج في عهد من بعده الخلفاء الراشدين رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رغم بصيرته النافذة، رغم خبرته المحيطة وقدراته القيادية العالية، كان يستأني طويلا ويدقق كثيرا عندما يختار واليا أو معاونيه في أي قضية من القضايا. كان يقول أريد رجلا إن كان ليس عليهم أميرا بدا وكأنه أميرا عليهم، واحد لما يكون بينهم وهو ليس أميرهم يظهر كأنه أميرهم، وإن كان أميرا عليهم بدا وكأنه واحد منهم. فعنده معنى التواضع ومعنى القيادة في نفس الوقت، أي يجمع القيادة والتواضع في نفس الوقت، هذا مقياس من أرفع المقاييس. هذا الذي كان على فكرة يلخص فلسفة عمر رضي الله عنه في اختيار الولاة. كان يتعوذ سيدنا عمر، كان يتعوذ من عجز الأمين. قال رضي الله عنه عبارة بليغة عجيبة، يقول اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، قوة الفاجر وعجز الإنسان الثقل الأمين. يا ريت من يجمع القوة مع الثقة، الكفاءة مع الأمانة، هذا الذي نتمناه. ولذلك سيدنا عمر كان يعني يخاف على المسلمين من أن يولي عليهم شخص ليس بأمينا، أو شخص كفاءته أحيانا تكون أعلى من قدراتهم،
بلغ من دقة اختيار عمر رضي الله عنه وخوفه على المسلمين، كان يعزل من يراه داهية ويخشى على الناس منه، من دهائه، من قدراته العقلية العالية. عزل سيدنا عمر بن الخطاب، عزل الداهية العظيم المغيرة ابن شعبة. فالمغيرة لما جاءه قرار العزل راح إلى عمر وسأله، قال: يا أمير المؤمنين، عن عجز أم عن خيانة؟ هل أنا عاجز لذلك عزلتني، أم أنا خائن ولذلك عزلتني؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا عن واحدة منهما، ما عندك عجز ولا عندك خيانة، لكني أكره أن أحمل فضل عقلك على عامة الناس. درجة ذكائك وقدراتك العقلية العالية ما يتحملوها الناس، فحدثت لهم فتنة بسبب أنك باختصار مثل ما يقولون عن واحد اليوم هذا سابق زمانه، سابق زمانه، الناس ما هم قادرين يلحقوا معاه. فأحيانا لما ما يراعي هذه المسألة فيخسر الناس ويخسروه. يوضح العالم الجليل الليث بن سعد إلى أن صلاح البلاد بصلاح الوالي. هذه ظهرت حين سأله هارون الرشيد فقال لليث بن سعد، الليث بن سعد من أكبر علماء الأمة، يعد بمرتبة العلماء الأربعة، الأئمة الأربعة، وكان عالما في مصر. فسأله هارون الرشيد: ما صلاح بلدكم؟ فقال الليث بن سعد: بصلاح أميرها. يعتمد صلاح البلد وتحسن التنمية فيها بقدرات الحاكم، بصلاح الأمير. ثم يكمل يقول: ومن رأس العين يأتي الكدر. عين ماء سنشرب منها بعد مسافة، إذا من أصلها فيها تلوث سيتلوث كل الماء. من رأس العين، من أصل العين يأتي الكدر، فإن صفت العين صفت السواقي. قال الرشيد: صدقت. سأسرد لكم مجموعة من القصص في التاريخ، قصص حقيقية عن خطورة سوء اختيار الحاكم. لكن قبل أن نرى هذه الآثار الكارثية للحاكم السيء، دعونا نشاهد هذا التقرير عن شروط الحاكم المسلم كما جاءت في فقهنا الإسلامي.
في نظام الحكم الإسلامي يعتبر منصب رئيس الدولة، الخليفة أو أمير المؤمنين، من أهم المناصب. واختيار الحاكم المسلم ليس بالسهولة التي يتخيلها الناس، فهو القائم بأمر الدين والقائم بأمر الدولة، وهو المرجع في اتخاذ القرارات الهامة كإعلان الحرب أو الجنوح للسلم وغيرها من القرارات التي فيها مصلحة الناس. من أجل هذا توسع فقهاء المسلمين في بحث شروط الحكم، وتفننوا في الشروط التي يجب توافرها في من يلي أمراً من أمور المسلمين بوجه عام، وفي من يلي منصب الخلافة بوجه خاص، حتى لا يعتليها من ليس لها بأهل فيكون ضرره على المسلمين عاماً. ومعظم هذه الشروط اجتهادية، بمعنى أنها مستنبطة وغير منصوص عليها شرعاً. ومن هذه الشروط ما هو مشترك مع العديد من العبادات كالإسلام والبلوغ والعقل، وقد أجمع المسلمون على عدم جواز تولي الكافر أمور المسلمين، كما لا تنعقد الولاية لمن فقد عقله، لأن فاقد العقل غير مكلف بما هو واجب على كل أحد، فكيف يكلف بالولاية على غيره؟ كما أضاف العلماء لهذه الشروط شروطاً أخرى، منها العدالة، وتعني في جملتها الأخلاق الفاضلة والعدل من تقبل شهادته تحملاً وأداءً، وقد جعل الله العدالة شرطاً في أصغر الولايات كحضانة الصغير، فكيف بمن يحكم المسلمين عامة؟ ومن الشروط الواجب توافرها لدى الحاكم المسلم العلم، فينبغي على كل وال أن يعلم يقيناً ما يجب عليه ليقوم بأعباء منصبه على أكمل وجه، فلا يخرج بالولاية عما شرعت له من إقرار مصالح العباد. ويشترط في الحاكم المسلم أن يكون حراً، لأن العبد المملوك يخضع لغيره ولا يملك أمر نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ كما يشترط فيه الكفاءة الجسمية، ونعني بها سلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يؤثر في كفاءة شاغل المنصب أو المرشح له. والقوة شرط أصيل في كل ولاية، لأنه بدونها لا يمكن تحمل أعباء المنصب.
أحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، أحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا تدور حول سوء اختيار الحاكم والآثار المدمرة لهذا السوء. قبل الفاصل كنا قد عرضنا لكم تقريرا يشرح مواصفات الحاكم في الإسلام، وهذا هو الأمر الذي سارت عليه الأمة في عهد الخلافة الراشدة. لكن أخطر انقلاب حصل في الحكم في اختيار الحاكم حصل بعد نهاية الخلافة الراشدة، حين قام سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في بداية الدولة الأموية، قام بتمهيد الأمر في نهاية عهد سيدنا معاوية بتمهيد الأمر لابنه يزيد ليكون الخليفة من بعده. سيدنا معاوية حاكم عظيم، حكم بشرع الله، أدار الدولة بكل كفاءة، 20 سنة لم تحدث فتنة واحدة، لكنه في نهاية عهده أراد أن يكون ابنه يزيد هو الحاكم، وفعلا سار في هذا الأمر. لكن كبار الصحابة ممن رأوا أن في هذا انقلاب على حق الأمة في اختيار الحاكم الأصلح والأفضل ما رضوا، لم يرتضوا هذا الأمر، وقفوا أمام معاوية واعترضوا عليه، وقاموا على حكم ابنه. لما حكم يزيد قام عليه سيدنا الحسين، وقام عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. مما يؤكد هذا الأمر أنهم رفضوا هذا أن سيدنا الحسين عندما خرج رضي الله عنه كان عالما أن فرصته لنجاح حركته كانت ليست كبيرة، لم الناس الذين كانوا معه حركوه من قبل العراق قالوا تعالوا ننصرك، يقول عنهم صارت سيوفهم مع بني أمية، قلوبهم معه لكن سيوفهم مع بني أمية. لماذا أكمل سيدنا الحسين؟ سيدنا الحسين أراد أن تكون المسألة شورى، أراد أن يثبت مبدأ حق الأمة في اختيار الحاكم ويرسخه ولو بدمه ودم أهله. ولذلك هو معاوية رشح ابن يزيد، قام الحسين رشح نفسه، الآن خلي الأمة تختار. لم يسمحوا له، لم يعطوا هذه الفرصة، لم يسمحوا له أن يترشح فقتلوه. فأراد أن يثبت مبدأ، هو يعرف أنه سيقتل في هذا المبدأ، وقيل له ذلك قبل أن يخرج، لكنها مسألة مبدأ أن الأمة هذا حقها. فرأينا الآثار المدمرة لهذا التصرف إلى اليوم، آثارها إلى اليوم، هذه الفتنة التي جرت في ذلك الوقت ما زالت تمزق الأمة إلى اليوم. على كل حال، سنتناول في هذه الحلقة 3 أمثلة لسوء الاختيار للحاكم، وكيف دمرت هذه الاختيارات السيئة، دمرت الأمة أو جزء من الأمة في وقتها. سأعطيكم 3 أمثلة، واحد من المشرق، واحد من المغرب، وواحد من العصر الحديث. دعونا ندخل إذن في تفاصيل الأمثلة للآثار المدمرة التي يتركها سوء اختيار الحاكم، وذكرت لكم أننا سنتعامل مع 3 أمثلة أو 3 أمثلة. نبدأ بالمثال الأول. المثال الأول يأتينا من المشرق العربي، من الشرق، هذه قصة حدثت في عهد الأيوبيين في أيام الدولة الأيوبية. والدولة الأيوبية كانت دولة قصيرة العمر، يعني عمرها حوالي كل 80 سنة فقط. بدأها صلاح الدين الأيوبي، كانت بعد دولة بني زنكي، يعني عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي. ففي هذه الفترة حدثت هذه الأحداث. كلنا يعرف عظمة صلاح الدين الأيوبي، كلنا يعرف الإنجاز العظيم الذي حققه صلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس، والكل يعتز بصلاح الدين الأيوبي ولنا الحق أن نفتخر به. ومع ذلك لابد أن نتعامل مع التاريخ كحقائق. وقع صلاح الدين الأيوبي في خطأ رئيسي، رغم فضله، لا نقلل من فضله، رغم جهاده، ما نقلل أبدا من جهاد صلاح الدين الأيوبي، ما ننكر أبدا فضل صلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس من الصليبيين وجهاد العظيم ضد الصليبيين، لكن رغم فضله ورغم جهاده وقع في خطأ رئيسي مدمر، وهو أنه لما اقتربت منيته قسم الحكم من بعده على أبنائه، قسم على أهله، فجعل ما خلى الدولة موحدة، ما ظلت موحدة بعده، وإنما عمليا قسمها، اسمها موحدة لكن عمليا مقسمة، فجعل على كل قطر وأحيانا على كل مدينة واحد من أهله. فهذا طبعا كان مدعاة إلى التنازع على الملك والحكم. جعل إمارة دمشق لابنه الأفضل نور الدين علي، وهو أكبر أولاده، وسموه السلطان، يعني اسم السلطان ظل له، لكن ما ليس سلطانا، بس يحكم دمشق وما حولها. جعل الديار المصرية لولده العزيز عثمان، حلب، إمارة حلب وما حولها لولده الظاهر غازي غياث الدين. ترك الكرك وما حولها لأخيه العادل، أخو صلاح الدين. أما حماه وما حولها فتركها لابن أخيه محمد ابن تقي الدين عمر. حمص وما حولها تركها لحفيد عمه شيركو أسد الدين شيركو ابن ناصر الدين، فتركها لحفيد شيركو. اليمن كانت تابعة للأيوبيين، اليمن بكل ما فيها جعلها في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام طقتكين ابن أيوب أخو صلاح الدين. طبعا هذا التوزيع ماذا نتج عنه؟ بدأ النزاع بين الأبناء، وبالذات أول نزاع بدأ بين الظاهر والعزيز والأفضل، واستمر النزاع حتى بعد ماتوا في أبنائهم، بعد ما ماتوا في أبنائهم وظل النزاع. اسمعوا هذا التقسيم بهذه الصورة، أن فقط لأنهم أقارب صلاح الدين تولوا، ليس لأنهم الأصلح، ليس لأنهم الأكفى، ليس لأنهم الأفضل. النتيجة أن هذا الصراع أدى إلى أن تسقط القدس بيد الفرنجة بعد 40 سنة فقط من استعادتها من قبل صلاح الدين. استطاع الإمبراطور الروماني ملك صقلية فريدريك الثاني أن ينتزع بيت المقدس من الأيوبيين. هذا طبعا تم في صلح يافا في سنة 626 هجرية 1229 ميلادية، صلح تم بين فريدريك ومع الملك الكامل. هذا الملك الكامل كان مسيطر على مصر، وكان الصليبيين بدأوا يدخلوا مصر، فخشي الكامل على ملكه في مصر من الصليبيين. فماذا فعل هذا الرجل السلطان الكامل من أحفاد صلاح الدين؟ اتصل بالصليبيين، بدأ يفاوضهم، بدأ يعرض عليهم، اسمعوا، عرض، هو الذي عرض عليهم أن يتنازل عن بيت المقدس مقابل أن يخرجوا هم من دمياط ويتركوا مصر، لأن الصليبيين كانوا بدأوا سيطروا على دمياط وبدأوا في حملتهم الصليبية الأخيرة يدخلوا مصر. فظل السلطان الكامل هذا على خوف من الصليبيين، وظل
دائما يكرر لهم رغبة في الصلح، رغبة في السلام. ووصل الأمر معه من شدة خوفه منهم بدأ يلح عليهم، اسمعوا، بدأ يلح عليهم أن يأخذوا القدس مقابل أن يتركوه آمنا مطمئنا. وفي النهاية قبل فريدريك الثاني قائد الحملة الصليبية السادسة، قبل أن يتنازل عن مصر وقبل عرض السلطان الكامل، وتسلم منه القدس مقابل عدم شن هجمات صليبية جديدة على مصر. هذا موجود في كتب التاريخ، رجعوا لها 40 سنة فقط بعد تحرير بيت المقدس، رجعت بيت المقدس إلى الاحتلال. يروي المؤرخ العظيم المقريزي يقول إن الملك الكامل أرسل رجاله فنودي في القدس بخروج المسلمين منها، قالوا يلا اخرجوا منها لأنها ستسلم إلى الفرنجة. فاستعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوه من الضعف والوهن، وصار فيهم التألم ما لا يمكن وصفه، واشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل. وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم السلطان الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان. عرفتم؟ عرفتم ماذا يفعل اختيار السيء للحكام؟ وظلت القدس في أيديهم، ظلت 14 سنة في أيديهم، إلى أن قيد الله نجم الدين أيوب في عام 640 هجرية، 1243 ميلادية، استعاد الملك الصالح نجم الدين أيوب بيت المقدس مرة أخرى وأعاد إلى حوزة المسلمين. إذن هذا كان مثالنا الأول، شوفوا الآثار المدمرة التي نتجت عن اختيار صلاح الدين لحكام لا يستحقون فقط لأنهم أقاربة. عرفتم الاختيار السيء للحاكم ماذا يفعل في الأمة؟ صلاح الدين رجع القدس، وذرية صلاح الدين التي ما كانت تستحق الحكم ضيعت القدس. فهذا مثال على الآثار الكارثية للاختيار السيء للحاكم. بعد الفاصل بإذن الله ننتقل إلى مثال آخر نأخذه من الغرب، لحظات ونعود إن شاء الله.
نحتاج تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن الآثار الكارثية التي يتركها الحاكم عندما يكون اختياره سيئا. فالاختيار السيء للحكام يؤدي إلى آثار كارثية على مستوى الأمة. أعطيتكم قبل الفاصل مثالا من المشرق العربي، ماذا فعل أبناء وذرية صلاح الدين الذين ضيعوا القدس عندما جاء صلاح الدين. الآن ننتقل إلى مثال من المغرب العربي أو من الغرب، وبالذات سنأخذ المثال من أيام الأندلس، عندما كانت الأندلس يحكمها الأمويون في العهد الأموي في الأندلس، دولة الأندلس في العهد الأموي. في أثناء فترة العهد الأموي حصلت قصة نتجت عنها نتائج رئيسية جدا، وهو أن أحد الخلفاء الأمويين مات، وكان ولي عهده اسمه هشام المؤيد بالله. هشام المؤيد بالله، هشام المؤيد بالله لما تولى الحكم كان عمره 10 سنوات. عرفت سوء الاختيار ماذا يفعل؟ 10 سنوات فقط، 10 سنوات، كيف يحكم بالله عليكم؟ طبعا ما كان يحكم، فتحكم، صار بدأ الصراع بين الأمويين، كل واحد يريد أن يحكم، كل واحد يريد أن يكون ولي على العهد أو وصي على العهد. في ظل هذا الصراع ظهرت شخصية شهيرة جدا ورئيسية جدا في التاريخ الإسلامي، شخصية رجل اسمه محمد ابن أبي عامر. محمد ابن أبي عامر الذي تلقب بالحاجب المنصور. هذا الحاجب المنصور تولى إدارة الدولة، هو ليس من الأمويين، تولى إدارة الدولة، خلى الخلافة ما زالت باسم هشام المؤيد بالله، لكن هو كان الحاكم الفعلي للأندلس. وظل الحاجب المنصور ابن أبي عامر في ظل الخلافة الأموية يحكم الأندلس ابتداء من سنة 366 هجرية إلى أن توفي رحمه الله سنة 392 هجرية. حتى على فكرة بعض المؤرخين مثل محمود شاكر يقول هذا ليست، ما كانت دولة أموية، كان يسميها شاكر، كان يسميها الدولة العامرية لأنه هو الحاكم الفعلي. على كل حال لما مات الحاجب المنصور بعد عهد عظيم، يعني وحد الأندلس، استرجع شمال الأندلس من النصارى كانوا قد احتلوا شمال الأندلس، فتح جنوب فرنسا، أخذ المغرب العربي وضمه للأندلس، انتعش العلم وانتعشت الأخلاق، شيء جميل. عهد الحاجب المنصور احفظوه، أعظم حكام الأندلس عبد الرحمن الناصر وينافسه الحاجب المنصور، رغم أنه رسميا ليس هو الخليفة لكن فعليا هو الخليفة. لما جاءته المنية الحاجب المنصور بعد هذا الجهاد الطويل، وعلى فكرة كان يخرج للجهاد بنفسه، صارت سنة عند أهل الأندلس يخرج للجهاد بنفسه كل سنة مرة أو مرتين، فلما شعر بالوفاة استخلف على الحجابة، يعني صار الحاجب اللي هو يدير شؤون الدولة هو الحاكم الفعلي، فصار الآن ليس فقط الخلافة يصير فيها توارث، حتى الحجابة صار فيها توارث، فاستخلف على الحجابة من بعده ابنه عبد الملك ابن المنصور. عبد الملك كان أيضا حاكم جيد، تولى الحجابة إلى أن توفي في سنة 399 هجرية بعد ما حكم 7 سنوات متصلة. عبد الملك كان اختيار موفق، الحاجب المنصور اختار ابن عبد الملك صح، سار فيها على نهج أبيه، تولى حكم البلاد، كان يجاهد في بلاد النصارى كل عام مرة أو مرتين على منهج أبيه، وأيضا كان أدار البلاد بصورة عظيمة، وكل هذا تحت غطاء الخلافة الأموية. ما زال هشام المؤيد بالله بدأ يكبر طبعا، بس ما زال هو الخليفة الرسمي، لكن خليفة يلعب ويلهو كذا ما عنده شغل، والخليفة الفعلي هم أبناء الحاجب المنصور أو ابن الحاجب المنصور عبد الملك. عند بداية ولاية عهد عبد الملك ابن المنصور الخليفة هشام ابن الحكم هشام المؤيد بالله وصل عمره 38 سنة، مع ذلك شوفوا عمره 38 سنة ما طلب الحكم ولم يحاول أصلا أن يستعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس، كان متعود على حياة الدعاء وكان متعود على اللهو، كان هو تأتيه الأوامر من الحاجب المنصور هو يختم بس، وظل على هذا المنهج لما تولى عبد الملك ابن الحاجب المنصور. عبد الملك كان له لقب يسمونه الحاجب المظفر، إذن الحاجب المنصور يدير الفعل فعلا الدولة في عهد هشام، جاء الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور يدير الدولة ما زال عهد هشام المؤيد بالله. بعد وفاة الحاجب المظفر تولى أمر الحجابة من بعده أخوه عبد الرحمن ابن المنصور ابن الحاجب المنصور، بس الحاجب المنصور مات كان هذا طفل صغير الآن كبر، وكان له اسم مشهور به احفظوه، اسمه كانوا يسمونه شنجول، احفظوا هذا الاسم شنجول. هذا من شنجول؟ هذا عبد الرحمن ابن الحاجب المنصور الذي تولى بعد وفاة اخيه الحاجب المظفر عبد الملك ابن المنصور. اذن هذا من اولاد بني عامر، بدأ يدير الامور يتولى زمام الامور كما تولاها اخوه وابوه من قبله، فأخذ يدبر الأمور من وراء الستار، لكن ما زال الخليفة الرسمي قلنا هشام المؤيد بالله. للأسف الشديد هذا عبد الرحمن بن المنصور كان شابا ماجنا، كان شابا ماجنا فاسقا، يقولون عنه شرابا للخمر، فعالا للزنا، كثير المنكرات، كرهه الناس، هكذا كل كتب التاريخ كلها تجمع على فساد شنجول. كيف يختاروه يدير شؤون البلاد؟ بس لأن ابن الحاجب المنصور هذا الحاكم العظيم. على كل حال تولى شنجول الحكم الفعلي وعمره 25 سنة فقط، وكان شابا مغرورا مستهترا سيء السلوك، هذه أوصافه في التاريخ. ينفق المال في غير موضعه الصحيح، يقضي معظم وقته في الشراب واللهو والمجون، في صحبة الغواني وأسافل الأصحاب، يخرج مجاهرا بالفسق والمجون. اسمعوا، هذا ليس في كتاب واحد، أنا كتبت تاريخ الأندلس في كتاب الأندلس، تتبعت شنجول، ما في أحد يذكره بخير، كل المؤرخين مجمعين على فساده. ثم فعل شيئا أسوأ بعد فوق كل هذا، وهو الذي فعلا الآن بيد إدارة الدولة. لم يكتفي بهذا، قام عمل لم يفعله لا أخو ولا أبو من قبل. العامريين كانوا يديروا الدولة لكن في ظل الدولة الأموية، فماذا فعل؟ أجبر الخليفة هشام المؤيد بالله أن يصدر قرار أن يجعل ولاية العهد من بعده لشنجول، يجعلها له. فبعد ما كان يدير الأمور من خلف ستار باسم الحجابة، الآن يريد أن يديرها بشكل مباشر في عهد والده المنصور وعهد أخيه. كانت الأمور تدار في عهد محمد بن أبي عامر وعبد الملك ابن محمد بن أبي عامر، كانت تدار رسميا باسم الخليفة هشام. الآن تحدى بني أمية هذا الشاب المستهتر، فتحداهم وأراد أن يخرج الخلافة رسميا من يدهم يحولها له. طبعا هذا الأمر خلى بني أمية يهيجوا، ضج بني أمية لهذا الأمر وغضبوا، وطبعا أنصار بني أمية الكثيرين غضبوا لغضب بني أمية، وغضبوا بسبب استهتارة ومجونة أيضا، لكن ما كان عندهم قدرة على القيام بأي رد فعل، خاصة أن عبد الرحمن بن المنصور لما تولى شال جميع الولاة، ألغى جميع الولاة من بني أمية في كل المدن اللي في الأندلس، واستعان فقط بالعامريين من أهله، جعلها في أيدي العامريين وجعلها في يد الأنصار الذين قدموا من المغرب العربي، هم أتباع العامريين من أيام الحاجب المنصور. إذن مع كل هذا الفسق وهذا المجون اللي كان يعيشه عبد الرحمن المنصور، بدأ الآن يتحدى الأمويين. لكن حدثت حادثة صغيرة، وهو أن الشعب كان متعودين على الخروج للجهاد في الشمال كل مرة، كل سنة مرة أو مرتين، فلما جاء وقت الخروج للجهاد كالعادة خرج شنجول، خرج من بالجيش، يقود الجيش إلى جهة الشمال. انتهز الناس طبعا الفرصة وأرادوا أن يغيروا الأمر الذي فعله شنجول، فذهبوا إلى هشام المؤيد بالله الخليفة الرسمي وخلعوه بالقوة، وعينوا مكان رجلا من بني أمية اسمه محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر الحاكم العظيم، هذا من أحفاد عبد الرحمن الناصر. وزادت كراهية الناس لشنجول بعد أن اغتصب شنجول ولاية العهد من بني أمية، وتأججت مشاعر الكراهية لبني عامر. فالآن الطريق للثورة كان صار ممهد، شنجول خارج ليس موجودا في البلد، وقامت الثورة ضد هشام وعينوا هذا الذي سموه المهدي. طيب من أهم مدبري هذه الثورة والدة عبد الملك ابن منصور، كانت واثقة أن ابنها، ليش تعاونت ضد شنجول؟ كانت واثقة أن ابنها عبد الملك قتل بالسم على يد أخيه شنجول، فكانت تنتهز فرصة للانتقام، فساعدت الأمويين ضد أهلها العامريين. شوفوا لما تصير الصراعات داخل الأسرة الواحدة. المهم وصل الخبر إلى شنجول أن هناك ثورة وأن عزلوا الخليفة، فرجع بالجيش، الجيش سمع الخبر أيضا، الجيش بدأ ينتفض من حول شنجول، ما كان أحد يحبه. فما وصل إلى قرطبة إلا والناس كانوا قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد ابن هشام اللي قلنا تلقب بالمهدي. ما بقى بالنهاية شنجول وحده، فأرسل له المهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا له رأسه. يقولون في إحدى الروايات أنه ذهب إلى دير للنصارى فأعطاه أحد الرهبان طعام وشراب، ثم عثر عليه رجال بني أمية سكران في الدير، فأظهر الخوف والجزع وادعى أنه مستعد يطيع المهدي، لكن كل هذا لم يشفع له. المهم قتلوه. بمقتل شنجول انتهت الدولة العامرية، لكن بدأ الصراع بين الأمويين. الخليفة عزل، في ناس يؤيدوه، فبدأت الصراع داخل الدولة الأموية في الأندلس. الصرح اللي بناه عبد الرحمن الناصر انهار، والصرح اللي بناه الحاجب المنصور ابن أبي عامر انهار. كل الأمن والرخاء والنظام للأندلس كل انهار، وسقطت دولة بني عامر بسرعة مدهشة بسبب شنجول وبسبب انحرافه واشتراءه على اغتصاب ولاية العهد من بني أمية، تعداهم في غير وقته. وشعب الأندلس ما لبث إلا ووجد أن المسألة بدأت صراعات داخل الدولة الأموية. قصة طويلة في آخرها أن الدولة الأموية كلها انهارت بسبب ما فعله شنجول، وبدأت بذلك دويلات الطوائف. كلكم تعرفون دويلات الطوائف، هذه قصة بدايتها. الدولة الأموية كانت في عزها، اللي حطمها شنجول، حاكم سيء واحد أدى إلى انهيار الأندلس وأدى إلى دويلات الطوائف التي نضحك عليها إلى اليوم. عرفتم الآثار المدمرة للحاكم السيء. إذن كان عندنا مثال من المشرق وعندنا مثال من المغرب. بعد الفاصل إن شاء الله أحدثكم عن مثال من العصر الحديث عن الحاكم السيء.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن الآثار المدمرة التي يتركها اختيار حاكم سيء على الأمة. أعطيتكم مثالين في اختيار الحاكم السيء. أعطيتكم مثال من المشرق العربي من أيام الدولة الأيوبية، صلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر القدس، والتاريخ يحفظ له هذه المكرمة. لكن لما تولى أبناء بعضهم وأحفاد بعضهم لا يستحق الحكم، حكام سيئين، فبدأ الصراع بينهم فضيعوا الأمة وضاعت القدس. بعد صلاح الدين 40 سنة فقط رجع النصارى واحتلوا القدس، بعد صلاح الدين ب40 سنة فقط. عرفتم اختيار الحاكم السيء ماذا يفعل؟ بعدين أعطيتكم مثال من المغرب العربي من أيام الدولة الأموية في الأندلس، وتكلمنا عن شنجول عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي عامر ابن الحاجب المنصور. هذا عبد الرحمن شنجول، احفظوا هذا الاسم، بسببه ضاعت الدولة الأموية في الأندلس وضاعت الدولة العامرية اللي كانت فعلا تحكم، وبدأت دويلات الطوائف في الأندلس، ولم تقم للمسلمين بعد شنجول في الحقيقة قائمة، يعني بعدها كلها تراجع من بعد شنجول. حاكم سيء واحد ضيع أمجادنا في الأندلس. فهذا كان مثالين، واحد من المشرق وواحد من المغرب. ننتقل إلى مثال ثالث وهو من العصر الحديث. مثالنا من العصر الحديث ليس الحديث جدا وإنما حديث نسبيا، هو من أيام الخلافة العثمانية. خلافة العثمانية تعرفون خلافة ضخمة ممتدة في أنحاء الأمة، وكانت كثير من الدول تتبعها، بعض الدول كانت تتبعها يعني فعليا ليست دولة تابعة مستقلة، لكن رسميا تابعة للخلافة العثمانية. فهنا في مصر في أيام الأخيرة من الدولة العثمانية كان الذي يحكم مصر فعليا هم أبناء محمد علي باشا الخديوي. محمد علي باشا أحدث نهضة في مصر وكان له أثر كبير في تقدم مصر. فبعد ما مات ورثه ابنه إبراهيم، حكم عدة شهور فقط لأن كان نظام الحكم عندهم تولي يسمونه الأرشد فالأرشد، يعني الأكبر سنا ثم الأكبر سنا. فلما مات تولى حفيد محمد علي باشا الخديوي عباس حلمي الأول، عباس حلمي الأول حكم 5 سنين ونصف. فترة حكمه كانت تعتبر فترة ضعيفة، لما سار عباس حلمي الأول على سير جده في التجديد في النهضة، بل كان رجل متوجس خايف على حكمه، دائما خايف على حكمه. طبعا اللي خاف على حكمه ماذا يحدث؟ يصير الهاجس الأمني يسيطر عليه، ولما يصير الهاجس الأمني يسيطر على أي حاكم تتوقف التنمية. احفظوها، إذا سيطرت العقلية الأمنية توقفت التنمية، توقفت النهضة، وهذا الذي حدث في عهد عباس حلمي. نشر الجاسوسية، كان دائما يخوفون عنده هواجس أن في مكائد ضده، مؤامرات ضده، وأغلق كثير من المصانع بحجة التقشف، ما في فلوس، وأغلق الكثير من المدارس الابتدائية والثانوية والعليا. ليش؟ أقول لكم ليش بعد قليل. ونفى مجموعة من الذين كانوا يعارضونه، بالذات مجموعة من كبار علماء الأمة، علماء النهضة، رفاعة الطهطاوي، عباس حلمي أغلق معهد الألسن والترجمة اللي أسسه رفاعة الطهطاوي، نفى محمد بيومي أفندي، هذا كان كبير أساتذة الهندسة والرياضيات في مدرسة المهندس خانة مثل الجامعة الهندسية، بحجة ماذا؟ بحجة انه والله في انشاء لمدرسة ابتدائية بالخرطوم نحتاجكم تروحوا تأسسوها هناك. السبب الحقيقي هو كان يريد ان يتخلص من العلماء، يريد ان يبعدهم وينفيهم عن مصر. طبعا لما راح هناك ساءت حالتهم، ومات منهم عدد هناك من الذين ماتوا في السودان منفيا، محمد بيومي. شوفوا خوفه من العلم والتعليم، شوف العقلية الأمنية لما تسيطر. كان في مبعوثين يدرسون في الخارج كما يقولون، هؤلاء الذين يدرسوا في الخارج على فكرة، هؤلاء يتفتحوا، يروا الدنيا، يرون الديمقراطية، يرون الحرية، فيتأثروا، فيريدوا أن يرجعوا ينهضوا ببلادهم. فماذا فعل عباس حلمي؟ رجعهم معظم أعضاء البعثات المبتعثين اللي كانوا يتلقون العلم بالذات في فرنسا من أيام محمد علي، كانت البعثات، بدأ يرجعهم. وأيضا أضعف قوة الجيش، أضعف قوة البحرية، خوفا منها أن تقوم بانقلاب عليه. شوف العقلية الأمنية مرة أخرى، تدهورت أوضاعها. سبب طبعا أنهم كانوا يرون أن العلم ليس في مصلحتهم، وسنرى هذا بعد قليل. بعدين جاء سعيد باشا، سعيد باشا ابن محمد علي باشا، استمر على خطى عباس حلمي في هذه العقلية الأمنية وفي هدم ما بناه محمد علي باشا، فاستمر في حركة إغلاق المدارس العليا اللي هي الكليات أو الجامعات. تنسب إليه قولة مشهورة، طبعا سواء كانت يعني نسبت إليه بشكل صحيح أم ارتبطت به، لكن لسان حاله يقولها، أن أمة جاهلة أسلس قيادة من أمة متعلمة. عرفتوا ليش كانوا يحاربوا العلم والمتعلمين والكليات؟ إدارة ناس جاهلة سهل، إدارة ناس متعلمة متفتحة مبتعثين هذه مسألة صعبة، خليهم جاهلين أحسن. هذه سياسة عباس حلمي من قبله. وقام هذا سعيد وأعطى صديقه فرينيداد، أعطاه حق الامتياز في حفر قناة السويس، ما بدون ما يتروى، بدون ما يشاور، بدون ما يفكر. على فكرة القرار بإعطائهم حق امتياز حفر قناة السويس تم وهو راكب معاه في الطريق بالرحلة إلى الإسكندرية، في الطريق اتفق معاه وأعطاه هذا الحق، لا تشاور، لا علم، لا منهجية، لا تأني. هذا الحق الامتياز هو الذي فتح الباب للتدخل الأجنبي في مصر واستعمار مصر. من النقد الذي وجه له أنه أرسل، اسمعوا هذا يعني مرة أخرى الحكام السيئين وماذا يفعلوا، أرسل مع الجيش الفرنسي حملة مصرية لمساندة حرب الفرنسيين في المكسيك. عجيب، يعني أي واحد يقرأ الخبر يدهش، اشتراك مصر في حرب المكسيك في أمريكا، ليس لها ناقة وليس لها جمل، لكن هكذا شاءت ميول سعيد باشا، لأنه ماذا؟ لأنه صديق لنابليون الثالث إمبراطور فرنسا في ذلك العهد، غير نابليون إمبراطور هذا نابليون الثالث يسموه، كانت له صداقة معه. فلما طلب منه أن يمد بقوات حربية مصرية استجاب وتعاون مع الجيش المصري مع الجيش الفرنسي في قتاله في المكسيك. عرفتم ماذا يفعل الاستبداد وماذا يفعل الحاكم السيء؟ أظن هذه الأمثلة كانت واضحة، لنا فيها عبرة ولنا فيها دروس. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إذا ضاعت القوة أو ضاعت الأمانة كانت كارثة. في الحالتين، إذا ضاعت القوة فهو حاكم سيء، وإذا ضاعت الأمانة فهو حاكم سيء. وهذا يجرنا إلى ختام حلقتنا ومع ميزان الحلقة. بالقوي غير الأمين وردنا المهالك، وبالأمين غير القوي أضعنا المسالك. إن شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين معنا، نلتقي في حلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين أيدينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.